السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على دربه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعد تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. نحن في ليلة السبت، ليلة 28 من شهر ذي الحجة المحرم لسنة 39 و400 بعد الألف، الموافق ليلة 8 من شهر سبتمبر 9 سنة 18 و2000 في ضاحية الصديق في مسجد موضي. وصلنا إلى الآية 110 بعد في سورة آل عمران في الجزء الرابع من كتاب الله تبارك وتعالى، وقول الله تبارك وتعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، لن يضركم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون، ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. في الآيات السابقة قال الله تبارك وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فلما استجابت هذه الأمة لأمر الله تبارك وتعالى وأمرت بالمعروف ونهت عن المنكر ودعت إلى الخير، قال الله تبارك وتعالى: نتيجة ذلك كنتم خير أمة أخرجت للناس، أي بعد أن فعلتم ما أمرتم به كنتم خير أمة أخرجت للناس. وكان هنا تامة بمعنى صرتم خير أمة أخرجت للناس، أو أن تكون زائدة بمعنى أنتم خير أمة أخرجت للناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس، وهذا فيه رفعة لهذه الأمة، إذ يمدحها الله تبارك وتعالى ويقول: أنتم خير أمة أخرجت للناس. ولذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها عند الله سبحانه وتعالى. تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها عند الله. وهذا ليس من الله محاباة لنا، وإنما بالشرط القادم: كنتم خير أمة أخرجت للناس، انتبهوا، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هذا الشرط، وهو العلة التي من أجلها كنتم خير أمة، لأن السابقين لم يكونوا كذلك. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. أما أنتم تختلفون، أنتم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وبذا صرتم خير أمة أخرجت للناس. فمتى ما تخلف هذا الشرط تخلفت الخيرية، لأن الخيرية مرتبطة بهذا الشرط. ومن هذه الخيرية يقول أبو هريرة رضي الله عنه: خير الناس للناس أنتم، يعني المسلمين، خير الناس للناس، تجرونهم بالسلاسل إلى الإسلام، يعني إلى أن يدخلوا في دين الله تبارك وتعالى. قد ذكرنا في الجلسة السابقة كم من أناس كانوا لا شيء بين أقوام بالإسلام عزوا، هناك إماء عبيد صاروا أئمة بالتزامهم بهذا الدين. فهذا الدين العظيم يرفع من شأن متبعيه، كنتم خير أمة، أي خير أمة خير طائفة كبيرة، الأمة هي الطائفة الكبيرة. وقلنا إن أمة تأتي على معان، أمة بمعنى الشخص الكامل كإبراهيم عليه الصلاة والسلام، إن إبراهيم كان أمة، أمة تأتي بمعنى الطائفة العظيمة العدد من الناس، وتأتي الأمة بمعنى المدة من الزمن، وتأتي الأمة بمعنى الملة، هنا مقصود بها الطائفة، الطائفة العظيمة، الطائفة الكثيرة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرجو أن تكونوا ثلثي أهل الجنة، ثلثي أهل الجنة، بماذا؟ بهذا الالتزام. فالقصد قول الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. مع أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرع عن الإيمان بالله، إلا إنه قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله. لماذا؟ قالوا للتنبيه على فضله، يعني فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو لبيان أن هذه الميزة التي تميزتم بها عن غيركم. فغيركم أيضا يقول أنا أؤمن بالله، نقول هل تأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ فيسكت. فهذه الميزة لأجلها قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله، أو أنه يكون تعريضا بأهل الكتاب، أنتم لا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر. فبهذا قدم الله تبارك وتعالى تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر على قوله وتؤمنون بالله، ثم قال ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. فالله جل وعلا هنا يقول ولو آمن أهل الكتاب، أي الإيمان الحق، خاصة وهم يعلمون أن النبي حق، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم مما هم عليه اليوم. ثم قال جل وعلا منهم المؤمنون، يعني أيضا لم يظلمهم سبحانه وتعالى، قال نعم في منهم من آمن، وهلا قلة قليلة جدا الذين آمنوا من أهل الكتاب، يعدون على أصابع اليدين، ومن أشهرهم عبد الله بن سلام أو سلام رضي الله عنه، ومنهم النجاشي أصحمة الذي، ومنهم صفية أم المؤمنين رضي الله عنها. هؤلاء من أهل الكتاب الذين آمنوا، منهم المؤمنون أي الذين آمنوا بعيسى عليه الصلاة والسلام وآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، أو آمنوا بموسى وآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال منهم المؤمنون، ثم قال وأكثرهم الفاسقون، يعني الأكثر لم يؤمنوا. وإذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لو آمن بي 10 من أحبار يهود لآمنت يهود، لكن يدري فيهم العناد وفيهم الكبر، فامتنوا عن الإيمان بالله ورسوله عنادا وكبرا وحسدا. يقول الله تبارك وأكثرهم الفاسقون. الفسق يأتي الفسق المقيد ويأتي الفسق المطلق. الفسق المقيد هو الذي يقع من المؤمن، الفسق المقيد يقع من المؤمن كفعل الكبيرة، فالمؤمن الذي يفعل الكبيرة يقال له فاسق، فهذا فسق مقيد. والفسق المطلق هو الذي يأتي بمعنى الكفر، الفسق المطلق هو الذي يأتي بمعنى الكفر. فهنا المقصود بالفسق الأكبر المطلق وهو الذي بمعنى الكفر. وأما الذين فسقوا ففي النار خالدين فيها، هؤلاء الذين فسقوا أي الفسق التام، فسق المطلق وهو الكفر. قال لن يضروكم إلا أذى. شوف هذه الآية مرتبطة بالآية السابقة، كيف يعني؟ لما قال وأكثرهم الفاسقون، قد يشعر المسلمون بشيء من الخوف منهم أو القلق أنهم سيؤذونهم سيقتلونهم، قال لا تخافوا لن يضروكم، لن يضروكم، وإن كان أكثرهم الفاسقون لن يضروكم، لن يضروكم، إلا أذى. إلا هنا تحتمل أنها استثناء منقطع وتحتمل أنها استثناء متصل. الاستثناء المتصل أي جزء منه، لن يضروكم إلا ضررا يسيرا، وهو نوع من الأذى، فإذا في ضرر ولكنه ضرر يسير، لن يضروكم إلا ضررا يسيرا، هذا الاستثناء المتصل. الاستثناء المنقطع لن يضروكم نقطة تحت الجملة، إلا أذى يكون معناه ولكن أذى، ولكن يؤذونك، لكن ضرر ما في ضرر، ما في ضرر ولكن في أذى، لكن ضرر ما في ضرر. وهذا أقرب، أنه لا يأتي من المؤمنين منهم ضرر وإنما يأتي منهم أذى. وشبيه بذلك قول الله تبارك وتعالى إنهم لن يضروا الله شيئا، وقول الله تبارك وتعالى يا عباد إنكم لن تبلغوا ضري فتضروا، فنفى الضر سبحانه، ولكنه مع هذا قال إن الذين يؤذون الله ورسوله، وقال سبحانه وتعالى يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي. إذن الأذى واقع لكن الضرر نهائي غير واقع. لن تبلغوا ضري فتضروني، لن يضروا الله شيئا، إذن الضرر منفي تماما، لكن الأذى إذن يمكن أن يكون الأذى بدون الضرر، ممكن أن يكون الأذى وهذا أقرب، أن الضرر غير موجود ولكن الأذى وارد. والأذى يكون باللسان كالسب والاستهزاء والسخرية، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شر قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وقول الله تبارك وتعالى في آخر سورة المطففين، ما آخرها؟ آخر سورة المطففين ذكروني، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. هذا كله من الإيذاء، لكن الإيذاء إيش؟ باللسان، لكنه بدون ضرر، بدون ضرر. وهذا أظهر، والعلم عند الله تبارك وتعالى أن الاستثناء هنا استثناء منقطع، وتكون إلا هنا بمعنى لكن، لن يضروكم ولكن يكون أذى، يكون أذى، لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار، يعني إذا قاتلوكم ولوكم الأدبار، انهزموا، ولم يقل يولوكم الظهور، يولوكم ظهورهم ولكن أدبارهم لتحقيرهم، لتحقيرهم قال يولوكم الأدبار لهلعهم وخوفهم وجزعهم، كما قال الله تبارك وتعالى لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، من الخوف والهلع، وذلك لحرصهم على الدنيا وحبهم لها، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، ما يبون يموتون لأن الحياة عندهم هذه كل شيء، بينما المؤمن الحياة والموت عنده سواء، الحياة والموت عنده سواء، ما تفرق معه المؤمن، إحدى الحسنين إما النصر وإما الشهادة. وقال خالد بن الوليد للأرطبون لما خاطبه قال جئتك بقوم يحرصون على الموت كما تحرصون على الحياة. فالمؤمن لا يخاف من الموت لأنه يدري أنه أمر مقدر من الله تبارك وتعالى، وأنه إذا جاءت الساعة أي ساعته هو سيموت، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، فإنه لا يخاف من الموت لكن يستعد للموت. فقضية الموت أمر وارد، من منا لا يموت؟ من منا كان يتوقع أن فلان يموت وفلان لا يموت؟ تتفاجأ فلان مات، تتفاجأ فلان عاش، وهكذا حادث، هذا يخرج كما يقولون من العجين كالشعرة، وهذا يموت وهو لم يكن يمكن أن يموت من هذه. أحيان أسباب تافهة يموت منها الإنسان، أحيان ينام الإنسان لا يقوم من نومه، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فالقصد أن الإنسان المسلم لا يخاف من الموت ولكنه يستعد للموت، بينما الكافر أهم شيء عند هذه الحياة. وانظروا إلى قوله تبارك وتعالى: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، ولم يقل على الحياة وإنما حياة، أي حياة، المهم يعيش. بينما الإنسان المسلم عزيز لا تهمه الحياة، ممكن يموت في سبيل مبدئه، في سبيل دينه، في سبيل عرضه، في سبيل ماله، وهكذا، من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد، وهكذا. وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار. كل هذا تخفيف من الله أن هؤلاء جبناء، جبناء، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار. ثم قال: ثم لا ينصرون. ثم هنا ليست عاطفة، لأن لو كانت عاطفة يقول أهل العلم: ولو قاتلوكم وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصروا، أسدتكم مجزومة، لكن قال ينصرون، فدل على أن ثم هنا استئنافية، فتكون جملة جديدة: وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار، نقطة، انتهت الجملة. ثم لا ينصرون جملة جديدة، أي لا ينصرون أبدا عليكم، أبدا لا ينصرون عليكم. وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، أبدا. لكن متى؟ إذا قاتلنا لتكون كلمة الله هي العليا، إذا قاتلنا لقومية عربية، إذا قاتلنا دفاعا عن الوطن، إذا قاتلنا دفاعا عن الكرامة وغير ذلك من الأمور، هذه الله تبارك لا يتدخل، الأقوى يغلب الأضعف، الأقوى ماديا. لكن إذا قاتلنا لتكون كلمة الله هي العليا ينصرنا الله سبحانه وتعالى، ومن كان الله معه فلا يضره من وقف ضده أبدا. لكن مشكلة المسلمين اليوم أنهم لم يقاتلوا إلى فترة طويلة لإعلاء كلمة الله، ولكن دائما قتالهم خاصة مع اليهود قومية عربية وما شابه ذلك من الأمور. والله الذي لا إله إلا، لو قاتلوا جهادا، لو قاتلوا لنصرة دين الله تبارك وتعالى فقط لنصرهم الله تبارك وتعالى ولأظهر دينهم، لأن هذا وعد من الله لا يتخلف سبحانه وتعالى، خاصة أن أكثر هذه الآيات يقول أهل هي في اليهود خاصة. نعم. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا، أينما ثقفوا يعني أينما وجدوا، أينما تمكن منهم، ضربت عليهم الذلة، ذليلون في هذه الدنيا، ضربت عليهم الذلة أي حكم عليهم بالذلة أينما ثقفوا، إلا بحبل من الله وحبل من الناس. الحبل من الله هي العهود، وهي عهد الذمي المستأمن الذي أمر الله تبارك وتعالى به، أنه لا يقتل ذمي ولا يؤخذ ماله ولا يعتدى عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل ذميا فأنا خصيمه يوم القيامة. هذا حبل من الله. وحبل من الناس أن الناس ينصرونهم، أما هم أنفسهم جبناء مخذولون ذليلون، لكن ينصرهم الناس أو يمنع دمهم الله تبارك وتعالى إذا دخلوا في حلف المسلمين، أي دخلوا في العهد، في عهد الذمة مع المسلمين. وباءوا بغضب من الله، أي رجعوا، باءوا بمعنى رجعوا، رجعوا بغضب من الله، ولم يقل رجعوا بغضب الله، وإنا بغضب من الله. قال أهل العلم: بغضب من الله، لكي يعلموا أن الغضب ليس من الله وحده، بغضب من الله وغضب من غيره، من الملائكة، من المؤمنين، الغضب عليهم يعني مستحق من الله، من الملائكة، من المؤمنين، كلهم غاضبون عليهم وباءوا بغضب من الله. قال غضب ولم يقل بالغضب، نكرها ثم نسبها إلى الله للتهويل والتفخيم، أي غضب عظيم لتهويل هذا الغضب وتفخيمه. وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. قيل المسكنة الفقر، وقيل المسكنة الذل والاستكانة والضعف. وضربت عليهم المسكنة، ثم قال أنا الآن أقول لكم ما السبب. ذلك أي هذا الذي ذكرت، الغضب، الذلة، المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله، كانوا يكفرون بآيات الله. وكانوا أيضا، هنا تأتي التامة، أي دائما صاروا يكفرون بآيات الله، كلما جاءت كفروا بموسى، كفروا بعيسى، كفروا بمحمد وهكذا. بل ويقتلون الأنبياء، يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء. حتى قال ابن مسعود رضي الله عنه كانوا في يوم واحد قتلوا 300 نبي، في يوم واحد قتلوا 300 نبي، يقول ابن مسعود رضي الله عنه، ثم قاموا إلى سوقهم من خبثهم وجرأتهم وعدم مبالاتهم بهذا الأمر. كانوا يكفرون بآيات الله، ولم يقل كفروا، يكفرون، ما زالوا يكفرون بآيات الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء. آيات الله تحتمل آيات الشرعية التي هي القرآن، الإنجيل، التوراة، أو آيات الله تبارك وتعالى القدرية سبحانه وتعالى من المعجزات وغير ذلك من الأمور. كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء، والأنبياء فيها قراءتان في القرآن كله، الأنبياء والأنبياء، والنبيين والنبيين، قراءتان مشهورتان سبعيتان طبعا. ويقتلون الأنبياء بغير حق، هو ليس لبيان أنهم في أنبياء يقتلون بحق، في أنبياء يقتلون بحق، ولكن هذا للإيضاح والكشف، يقول أهل العلم للإيضاح والكشف، لبيان خبثهم، أو حتى في عقيدتهم أنه بغير حق، حتى هم يعتقدون هذا أنهم فعلوا هذا بغير حق. ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك أي العقوبة التي تمت عليهم بما عصوا وكانوا يعتدون. عصوا أي كفروا، يعتدون أي قتلوا الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. والله أعلى وأعلم، وصلى الله عليه وسلم. طبعا عليهم أيضا فيها قراءتان، ومرت بنا كثيرا، عليهم وعليهم مرت بنا كثيرا. نعم. يقول لماذا لم يكن رمضان من الأشهر الحرم على الرغم من أن به ليلة خير من 1000 شهر، وشهر أنزل به القرآن وبه من النفحات والكرامات ما لا يوجد في أي شهر غيره. الله تبارك وتعالى يعطي كل شهر قيمته، فرمضان لأن الأشهر الحرم هذه عند الله تبارك منذ خلق السماوات والأرض. إن عدة الشهور عند الله 12 شهر في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، فهذه الأشهر الحرم قديمة جدا، حتى قبل أن يفرض صوم رمضان، ثم فرض صوم رمضان. فقضية رمضان ليس من الأشهر الحرم، نعم ليس من الأشهر الحرم، وليس معنى الأشهر الحرم أنها أفضل من غيرها، ولكن الأشهر الحرم هي التي حرم فيها القتال. كثير من الناس عندما تنصحهم يقول لك ربي سوف يحاسبني، أو هذا الشيء بيني وبين ربي، كان يقول لا دخل لك بي، مع أنه ينبغي لنا أن نأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، فماذا نقول لهم يا شيخ؟ قل له نعم، بس أنا حبيت أنبهك وجزاك الله خير، مع السلامة، بس شو تسوي له؟ وهذا جاء فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أخوان، فأحدهما يعني يعمل بالطاعات والثاني يعمل بالمعاصي، فكان الذي يعمل بالطاعات يأتي لأخيه الذي يعمل بالمعاصي فينهاه، فيقول له دعني وربي، أنا وربي. ففي آخر مرة أو جاءه فقال دعني وربي، قال والله لن يغفر الله لك، غضب، أنصحك وهذا تقول لي دعني وربي، قال والله لن يغفر الله لك. فقال الله: من ذا الذي يتألى علي؟ فإني قد غفرت له وأحبطت عمله. فالإنسان لا يتجرأ على الله والله يتألى، يعني يحلف علي، يقول لي والله الله أنت شكو أغفر له ولا ما أغفر له، أنت ما أنت طرف في الموضوع بيني وبينه. وهذه الكلمة أحبطت عمل هذا الذي على الطاعة، لأنه قال كلمة أفسدت عليه عمله. وإن الإنسان لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به 70 خريفا في نار جهنم والعياذ بالله. فنعم نقول دعه وربه، ولكن أيضا ما يمنع هذا أن تذكره وتناصحه. إذا قال لك دعني وربي قل أسأل الله أن يهديك وانصرف، خلاص سويت اللي عليك. يعني مو لازم إحنا لان نصير دعوتنا أن ندعو فقط إذا استجاب لنا، ما يستجيب لنا ننصرف نقول يلا انك تاخذه يلا انك تأخذ. لا، يعني حنا ندعو وننصح، ولا قال دعني وربي انصرف قل اللهم اهده وانصرف سويت اللي عليك. يعني لا يصير انتقام للنفس ان دقرني ان قلت له صل قال دعني وربي الله ياخذك الله كذا، ليش؟ هذا انتقام للنفس، لا تنتقم لنفسك. قل نعم ادعوك وربك واسال الله ان ربك يهديك وادعو له، ما الذي يمنع من هذا؟ فدعه ربه ما في مانع، شاء واستمر في دعوته لا تتوقف. زوجي يكيدني بشريكتي دائما ويقول لي كلاما جارحا لأنها هي بنت بلده وأنا وافدة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله في النساء في خطبة عرفة، قال اتقوا الله في النساء، وقال إنهن عوان عندكم. والله جل وعلا يقول وعاشروهن بالمعروف، والمقصود بالمعروف حسن المعاملة وحسن الكلام والإنفاق وتقوى الله فيها وتعليمها وغير ذلك من الأمور، كل هذا داخل. وأما الإغاظة من الزوجين، أنا أوجه الكلام للزوجين، على الزوجين يتقي الله تبارك وتعالى حتى تستقيم الحياة بينهما. يعني لا يجوز للزوج أن يقول لزوجته مثل هذا الكلام، ولا يجوز للزوجة أيضا أن ترد على زوجها بمثل هذا الكلام، بل عليهم أن يتقي الله تبارك وتعالى حتى تقوم هذه الأسرة، ويحسن كل واحد منهما للآخر، يعاملها بالمعروف وتعامله بالمعروف، يعاشرها بالمعروف وتعاشره بالمعروف، والله المستعان. أحد عنده شيء؟ تفضل. القراءات السبع والأحرف السبع والقراء السبع بعد سبعة. طيب، أول القراء السبع غير، لا شأن لها بالأحرف ولا بالقراءات. أما القراءات السبع والأحرف السبع فاختلف أهل العلم، بعض أهل العلم يرى أن القراءات السبع هي الأحرف السبع، وبعضهم يرى أن القراءات السبع الموجودة حاليا هي حرف واحد، هي حرف واحد، وهو الذي أبقاه عثمان رضي الله عنه، أبقى حرفا واحدا وفيه هذه القراءات الموجودة. والبعض يرى أن الأحرف هي القراءات السبع، يعني لا فرق بينها، لكن المسألة غير محسومة حقيقة، بين أهل القراءات خلاف في هذا الموضوع، والله المستعان. يقول يسأل عن قول الله تبارك وتعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، ما معنى اهجروهن في المضاجع؟ هل يهجرها الشهر والشهرين والسنة والسنتين ولا يأتيها إلا إذا هو اشتهى أو أراد حاجته؟ لا، الهجر سواء الهجر في المضاجع أو هجر المبتدع أو هجر العصاة، كل الهجر بشكل عام الموجود في شريعتنا هو نوع من العلاج، نوع من العلاج يستخدم عند الظن بأنه ينفع، فهو علاج لا يجوز استخدامه دائما، كما الدواء، الدواء تستخدمه عند الحاجة، ما في حاجة لا تأخذه، كذلك عندما تأخذه تأخذه بقدر، لا تأخذ زيادة عن القدر الذي قدره الطبيب لأنه لحاجة. وكذلك الهجر سواء هجر المبتدع، هجر العاصي، هجر الزوجة، هذا كله نوع من العلاج، وإنما يستخدمه الزوج ليعالج نشوز امرأته، أي معصيتها له وعدم طاعتها، يهجرها يوما يومين بحسب ما يرى أنها استقامت أمورها. وإذا رأى أن الهجر لا ينفع، هو طبعا لا ينتقل إلى الهجر إلا بعد أن يبدأ بالموعظة، ف فإذا رأى أن الموعظة لا تنفع انتقل إلى الهجر، فإذا رأى أن الهجر لا ينفع انتقل إلى الضرب، فإذا رأى أن الضرب لا ينفع يأتي حكم من أهله وحكم من أهلها، إن رأى أن هذا ما ينفع وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، خلاص غير متفاهمين يطلقها لعل الله يرزقها خيرا منه يرزقه خيرا منها، انتهى الأمر. فالقصد أن الهجر علاج، فلا يجوز للزوج أن يبالغ في موضوع الهجر، وكذلك لا ينتقل إليه إلا إذا فشل أو لم ينجح في موضوع الوعظ، والله أعلم. تكمل عندك.
هل الهجر يكون بالفراش نفسه ولا رفقة
ثانية؟ نعم، الهجر قال أهل العلم مقصود به الجماع، يعني لا يجامعها. الهجر أنه لا يجامعها، يهجر في البيت، لا يروح ينام عند هلا ولا ينام بالدوانية ولا ينام كذا، لا، الهجر في الفراش يعني لا يجامعها، هذا هو الهجر المقصود كما ذكر أهل العلم. تقول: زوجة أبي أرضعت طفلا مع أخي من الأب، هل هذا الطفل يصبح أخي من الرضاعة أيضا؟ يقول: وآسف على رداءة الخط. لا، الخط زين زين. زوجة أبي أرضعت طفلا مع أخي، قضية أرضعت معه لا تلتفت إليها، لا يهم أرضعت مع من، المهم من الذي أرضع ومن الذي أرضع، بس هذا المهم. قضية أرضعت مع فلان أو أرضعت مع فلانة ما يهم هذا الأمر ولا قيمة له، القيمة من المرضع ومن المرضع، بس هنا القيمة فقط. فهنا يقول: زوجة أبي أرضعت طفلا، إذا زوجة أبيه أرضعت طفلا ينظر هل أرضعته وهي على ذمة أبيه أو على ذمة غيره. إذا كانت قبل أن يتزوجها أبوه مثلا كانت متزوجة من غيره وأرضعت طفلا، فهذا الطفل هي أمه من الرضاعة، وزوجها السابق هو أبوه من الرضاعة، وأبوه لا شأن له وهو لا شأن له في الموضوع. أما إذا أرضعت وهي تحت ذمة أبيه، يعني الحليب الذي خرج منها سببه أبوه، طيب، فهنا تكون أما له ويكون أبوه أبا له، وبالتالي يكون هو إيش؟ أخله من الرضاعة، لأن الأب واحد، الأب واحد، أبو الرضيع هو أبوه، فيكون أخا له من الرضاعة. طيب، أي نعم، يكون أخي من الرضاعة، يكون أخوك من الرضاعة. يقول: لقد ماتت أم سيدنا يوسف عليه السلام وهو طفل صغير، فمن المقصود بالأبوين في الآية الكريمة ورفع أبويه على العرش؟ لا، ما في نص صريح أن أم يوسف ماتت وهو صغير، ما في نص صريح، لكن هذه رواية بني إسرائيل تحتمل الصدق وتحتمل الكذب. قالوا إن سبب حنان أو اهتمام يعقوب بيوسف وأخيه أن أمهما ماتت وهما صغيران، ولذلك قال إخوة يوسف: ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، لأن يعقوب كان يحاول أن يعوضهما حنان الأم لأنها ماتت. لكن ما في نص في القرآن ولا نص في السنة أن الأم ماتت، الله أعلم، احتمال أنها ماتت، احتمال أنها لم تمت، وإذا قلنا إنها لم تمت فهذا هو الظاهر في قول الله تبارك وتعالى: ورفع أبويه على العرش، أي أمه وأباه. وإذا قلنا إن أمه ماتت فيكون رفع أبوه عرف أمه وزوجة أبيه التي هي أم إخوانه، وتكون أما له، يعني أم أبيه، زوجة أبيك أمك، فتكون أما له، فهذا محتمل أن أم يوسف توفيت واحتمال أنها لم تتوفى، الله أعلم، ما في نص يحسم هذه المسألة. يقول: هل يجوز للمرأة أن تخرج مع السائق بغير محرم؟ هذه المسألة يعني الأصل عدم خروجها مع أجنبي بدون محرم، هذا الأصل، هو المنع بالسفر، المنع بالسفر، لا يحل لامرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم. ولكن الحديث الثاني هو: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، فمن هذا الباب منع أهل العلم أن يخلو الرجل بالمرأة، فاختلفوا هل كونها معه بالسيارة هل هذه تعتبر خلوة أو لا، هل كونها معه بالسيارة تعتبر خلوة أم لا. طبعا واحد يقول: لا، هي بالسيارة، مكشوفة السيارة والكل يرى كذا، وما في أي باب من أبواب الخلوة يعني في السيارة، ويقول إذا مضللة السيارة مثلا ما ترى الذي بداخلها، إذا كان مثلا قد يدور حديث بينهما، ليس بالضرورة أن يكون لمس أو شيء، يكون حديث بينهما، وهذا وارد حقيقة. لذلك الأصل أن لا تخرج المرأة مع السارق إلا عند الحاجة، خاصة إذا كانت كبيرة في السن وكان السائق مؤتمنا، لكن مع هذا تحرص أن لا تخرج مع السائق. إيه نعم تفضل. يقول بعض الناس عندما يدخلون في الإسلام هكذا يدخلون بشدة بحماس ويبي يصلح كل شيء، وبعد فترة يصدم بالواقع فانتكاسه. وهذا قاله عبد الله المبارك رضي الله عنه، قال من رحمة الله بالأعجمي أنه إذا دخل بالإسلام أرشد إلى صاحب سنة، إن الذي يعتني به صاحب علم صاحب سنة طيب، فيعلمه الطريقة الصحيحة في الإيمان في الدعوة في العلم وما شابه ذلك من الأمور. فيجب على من يكون عنده، هو معذور في قضية أنه دخل في هذا الدين جاهل لا يعرف شيئا، فالذين يعني يحصل عندهم إسلام أحد أو يعتنون به يهتمون به من هذا الجانب، يعلمونه الشرع، يعلمونه كي يقول له، يبينون له من البداية انتبه ترى ليس كل المسلمين ملتزمين، هناك من المسلم من هو ملتزم، هناك من المسلم من هو غير ملتزم، هناك من يتسمى بالمسلم وهو ليس بمسلم، هناك من هو سيء الأخلاق، هناك من هو حسن الأخلاق، بحيث أن يعطى له خط رجعة، يعني أن إذا صدم بمثل هذا أخبرت بهذا. لكن أن يأتي إنسان ويسوي للإسلام أنه أحسن شيء والمسلمون 100% كاملون وكذا ويكذب عليه بحجة أنه يدعوه إلى الإسلام ثم يصدم، فهذا يكون تسبب عليه والعياذ بالله. فعلى الذي يدعو إلى الإسلام أن يبين له حتى لا يصدم بواقع كثير من المسلمين اليوم، للأسف في كثير من المسلمين يعني عندهم نقص خاصة في قضايا أخلاقية أو قضايا التعاملات المالية أو غير ذلك من الأمور، فعلى من يدعوه أن يحذره وأن يبين له. إذا انتكس طبعا هذه تقصد ارتد ضعف إيه؟ إذا انتكس يدعى مرة ثانية، إذا لم يكن رد الله الحمد يدعى مرة ثانية ويبين له وينبه على هذه القضية. الله المستعان. يقول إن الزكاة لا تجب لأن العملة تصعد وتنزل، أول شيء صعود العملة ونزولها خاصة إذا كانت عملة مستقرة مثل الدينار الكويتي، مثلا الدينار الكويتي عملة مستقرة، يعني حتى إذا صعدت أو انزلت يكون شيء شنو شيء يسير، يعني مو مثل الدول اللي تصير فيها مثلا انتكاسة قوية مثل الدينار العراقي، مثلا الجنيه المصري، مثل الليرة السورية، مثل يعني بعض الانخفاضات تصير نكسة قوية. أما الانخفاضات اليسيرة هذا لا يؤثر أولا، ثانيا هذا تتكلم عن يعني نصاب الزكاة. نصاب الزكاة إذا قلنا ما يعادل 20 دينار من الذهب زين، فينظر إذا نقصت العملة بحيث إن عرف يقينا أنها نزلت عن 20 دينار من الذهب، نعم لا تجب عليه، يبدأ حساب عملة جديد. لكن إذا كان عنده 5000 صارت 4500، عليه زكاة عليه زكاة ما فرقت يعني، عرفت؟ إلا إذا نزلت دون 800 دينار تقريبا اللي هو أقل من النصاب، هني تقول نعم يمكن زكاة يمكن ما في زكاة. هنا لا تصر شوي. كيف نوفق بين فكرتين أو مقولتين على من اشتهت في مسألة ما؟ المقولة الأولى، من سبقك إلى هذا القول نريد طلبة علم نوابغ أو عباقرة أو مجتهدين. نعم من سبقك إلى هذا القول، هذه قاعدة مهمة جدا نلتزم فيها. يعني إذا كان الإمام أحمد وهو من هو في العلم والفضل يقول لا تقل بقول إلا ولك فيه إمام، لا تقل بقول إلا ولك فيه ما سبقك أحد إلى هذا الفهم. ويقول ابن تيمية وهو من هو أيضا في العلم يقول ما قلت بقول إلا ولي فيه إمام، ما قلت بقول إلا ولي فيه إمام. وأذكر مسألة وقعت لشيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، كنا في الدرس فتكلم عن مسألة المسح على الخفين أو الجوربين، مسح على الخفين والجوربين على كل حال. فقال ذكر مسألة يعني فقهية يعني جزئية، وهي المسح على الجورب بعد خلعه وكان قد مسح عليه، يعني لبس غسل رجله ثم لبس الجورب ثم جدد وضوءه أو انتقض وضوءه ومسح عليه، انتقض وضوءه ومسح عليه ثم بعد نزعه ثم لبسه مرة ثانية، هل يمسح عليه أو لا يمسح عليه؟ أذكر الشيخ قال لنا، قال ظاهر أنه أدخلهما طاهرتين يمسح عليه، يقول الظاهر، لكن لأني لم أجد أحدا من أهل العلم سبقني إلى هذا القول فأنا لا أقول به، أسكت. هذا هو الورع، هذا هو الورع، مثلا لا يتجرأ بالفتوى. بعض الناس يفتي يفسر الآية وكذا وما سبق إليها أبدا، وهذا لا يجوز، سعليه التقله. الحمد لله أهل العلم ما تركوا شيئا، وذلك الإنسان ينبغي له أن لا يتعجل بالفتوى، ويحرص النبي يفتي أو يجاوب على كل الأسئلة التي تطرح عليه. الإمام مالك وهو من هو أيضا إمام أهل المدينة رحمه الله تعالى، اشتهر عنه أنه جاءه رجل من الغرب من المغرب فعرض عليه 40 مسألة فأجاب عن 4 مسائل، قال والباقي؟ قال لا أعلم. قال ماذا أقول للناس عندما أرجع؟ أقول مالك لا يعلم؟ قال نعم، قل لهم مالك لا يعلم، شو المشكلة يعني؟ قل لهم مالك يعني أنا أرضيك وأغضب الله؟ لا أعلم، لا أعلم، ما في شيء. لكن مشكلتنا نحن كثير منا ما يحب يقول لا أعلم، يرى أنها كأنها نقص. شو لا أعلم؟ أنا لا أعلم، من اللي يعلم إذا أنا لا أعلم؟ واضح؟ ففيها شوفة النفس أنه لا، لازم أنا أعلم. لحظة لحظة لحظة، دبرك دبرك. وإذا كان بعض السلف يقول إذا جاءك من يستفتيك فاحرص أولا على نفسك كيف تخرج منها لا كيف تخرجه منها. أو شيء أنت فكر بنفسك أنت شلون تطلع منها، مو شلون تطلع منها. بعض يقول لا لا، أنا طلعك، أنا خرجك منها. أذكر قصة وقعت لي مع أحدهم رحمه الله توفي، الله يغفر له. يقول جاءني شخص فقال لي بيتي انهدم، انهدم بيتي. قال لي ما؟ قال طلقت زوجتي الطلقة الثالثة وعندي منها 13 ولدا، خاص تدمرت حياتي. يقول فقلت له انتظر انتظر، أسألك سؤال. قال قال هل في إحدى الطلقات هل طلقتها كانت حائض؟ سكت قليل قال نعم أذكر في واحدة كانت حائض. بس خلاص، في قول لابن تيمية يرى أن طلاق الحائض لا يقع، خذ به خلاص انتهى الأمر، ارجع حق زوجتك. فالتفت إلي وقال لي ما رأيك؟ خلصته أتركه يخترب بيته؟ خلصته أو أخليه يخرب بيته؟ قلت لا، أنت ما خربت بيته، أنت خربت دينه، أنت خربت دينه وخربت دينك أنت أيضا عندما تبحث عن الشواذ في الأقوال وتقول خذ بهذا القول مع أنه لا يعتقده، ولكن حتى يخلصه. فإذا كانت نظرتك كيف تخلص من يستفتيك، أبشر بالنار، أبشر بالنار. إذا همك شلون تنجي الناس تخلص مشاكلهم تحل مشاكلهم، أبشر بالنار. أهم شيء شلون تطلع نفسك. ولذا قال شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله العلماء 3: عالم سلطة، وعالم أمة، وعالم ملة. يقول عالم السلطة هو الذي يفتي بما يشتهيه السلطان، ما يشتهيه السلطان. ماذا تريد أيها السلطان؟ أبي حلال، حلال، أبي حرام، حرام، يفتي بما يشتهيه السلطان. عالم الأمة هو الذي يفتي بما يشتهيه الناس، يبي الشهرة بين الناس. سهل سمح حلال، ينهي مشاكل الناس، حل مشاكلهم، ما ينشكى عالم أمة كما يقول ما يطلبه المستمعون. الثالث عالم الملة، وهو الذي يفتي بما يعتقد أنه الحق، أرضاك لم يرضك موضوع ثاني. المهم أني أنا أنجو عند الله تبارك وتعالى، أنت مشكلتك أنا ليش أدخل معك النار، وحل مشكلتك بنفسك. فالقصد إذن أن الإنسان في الفتوى عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى، وقضية من سبقك إلى هذا القول قضية مهمة جدا حقيقة. نريد طلبة علم نوابغ أو عباقرة؟ نعم نريد طلبة علم نوابغ ومجتهدين وعباقرة، نعم نريد هذا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يخرج من هذه الأمة من يكون كذلك. من قال لزوجتي أنت طالق طالق طالق، طبعا هذه مسائل يعني تدرس في كتب الفقه، يعني ما تقال هكذا بالفتوى حقيقة، لكن القصد إذا قال أنت طالق طالق طالق، إذا أراد التأكيد يعني بيسمعها أنت طالق سمعتي، أنت طالق سمعتي، أنت للتأكيد يعني كررها للتأكيد، فهي واحدة. وإن قصد الثلاث فهي ثلاث، إذا قال أنت طالق 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 تقع ثلاثا، إذا أرادها ثلاثا تقع ثلاثا، وإذا قالها للتأكيد يؤكدها يسمعها فهي تقع واحدة على نيته، يتدين بهذا يقال له ما نيتك. أما إذا قالها أنت علي كظهر أمي فهذا هو يعني الظهار، هذا الظهار، وهذا عليه أن يعتق رقبة قبل أن يرجع إليها، فإن استطاع اعتق رقبة ثم رجع إلى زوجته، إذا لم يعتق رقبة فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع يطعم 60 مسكينا ثم يرجع إلى زوجته. إذا قال أنت عليك ظهر أمي
إذا كان
نفس الشيء، إذا كان يعني في الظهار، في الظهار إذا كان اعتق أو صام أو أطعم خلاص انتهى الموضوع. إذا كان لا صام ولا كان تحرم عليه من ذاك الوقت أصلا، ينظر هل كفر عن الظهار أو لم يكفر عن الظهار. وكذلك الطلاق إذا قالها ثلاثا قبل هذا لازم يراجع المحكمة على كل حال. أي نعم. يقول من كان يعني شاف شخص تعرض للقتل هو مسؤول عن حمايته، سواء كان أبا أو أما أو زوجة أو ابنا أو رئيسا أو اللي يكون، طيب هو مكفل متكفل بحمايته، وأرادوا قتله فتعرض هو لهم ليمنع قتله فقتله، هل قتل؟ ليس قتلا للنفس، ليس قتلا للنفس، بالعكس، لا لا إن شاء الله نجعله شهيدا، يعني لا ليس قتلا للنفس. يقول ما حكم الطلاق قبل يوم صار مجامعة، هل حدث طلقة أولى؟ يمكن وقت المجامعة الجملة الأخيرة. الطلاق إذا أراد الإنسان يطلق يقول الله تبارك وتعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، قال ابن عباس أي في استقبال عدتهن، أي في استقبال العدة، وهذا معنى طلقوهن لعدتهن، أي يطلقها حاملا أو حائلا، يطلقها حاملا أو حائلا حتى لا تطول عليها المدة. ولذا قال أهل العلم الطلاق البدعي أربعة أنواع، كله طلاق بدعي محرم لا يجوز الإنسان أن يفعله، وهو أن يطلقها وهي حائض، هذا طلاق بدعي حرام، أن يطلقها وهي نفساء هذا طلاق بدعي حرام، أن يطلقها بأكثر من واحدة في مجلس واحد اللي هو طلق طالق بالثلاث طالق 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 أنت طالق طالق، المهم أكثر من واحدة في مجلس واحد هذا أيضا طلاق بدعي محرم. النوع الرابع أن يطلقها في طهر جامعها فيه، يعني كانت حائضا ثم طهرت ثم جامعها ثم طلقها قبل أن تحيض وتطهر، يعني في طهر جامعها في هذا أيضا طلاق بدعي محرم، فلا يجوز الإنسان أن يطلق متى ما اشتهى، ولا يجوز أن يطلق متى ما غضب، يجب علينا أن نتقي الله تبارك كأننا لا نصلي إلا إذا دخل الوقت، لأن الصلاة لها وقت، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كذلك الطلاق كتاب موقوت، ليس لأحد أن يطلق على كيفه متى أراد، لا، يجب عليك أن تتقي الله تبارك وتعالى في الطلاق، لا تطلق إلا في الوقت الذي أذن الله لك به أن تطلق، وهي حامل أو وهي حائل في طهر لم تجامعها فيه، حائل يعني غير حامل، في طهر لم تجامعها فيه، هذا الطلاق الجائز، وأما غيره كله طلاق محرم بدعي والعياذ بالله. فعلى الإنسان يقع، على قول الجمهور يقع، على قول الجمهور العلماء يقع، فالقصد أن الإنسان عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى ولا يطلق زوجته طلاقا بدعيا، إذا أراد أن يطلق يتريث، يسألها هل حضتي لم تحيضي، وعادة الزوج يعرف، فلا يتحمس عصب طلق، ما يجوز، غضبت انتظر حتى يأتي وقت الطلاق، ما يصير تطلق قبل الوقت. فالقصد الواحد عليه أن يتق الله تبارك في هذه المسألة. فهذا السؤال، طلاق قبل يوم صار مجامعة معناها في طهر جامعها فيه، فهذا طلاق محرم، طلاق بدعي، وعلى قول أكثر أهل العلم يقع مع الإثم، يقع مع الإثم. نعم، بعض الجمعيات الخيرية جزاهم الله تبارك وتعالى خيرا يقومون بعمل جميل جدا، وهو مساعدة الطلبة الذين لا يتمكنون من شراء حاجيات المدرسة، فيساعدونهم بذلك، يعني يشترون لهم الحقائب مثلا، الدفاتر، ملابس المدرسة أو غير ذلك من الأمور، يشترونها لهم لمساعدتهم، وهذا عمل يعني جميل جدا جدا جدا. لكن مشكلة بعض هذه اللجان أن تحط شعارها على هذه الحقيبة أو على هذه الملابس، هم لعلهم يريدون يعني سوينا خير وكذا، لكن هذه فيها إحراج للطالب الطالبة، وإحراج لأهله، أنه ما يبي يعرف أنه ما أخذينها صدقة، لأن الصدقة أيضا الأصل صدقة السر، هذه ما صدقة سر، هذه صدقة علن فيها إحراج. فالصحيح أنه لا يجوز وضع يعني علامة الجمعية أو علامة اللجنة أو علامة المتبرع، حتى لو كان شخصا أو شركة أو كذا، تحط علامتها على الحقيبة أو على الملابس أو على كذا، إنه من باب نحن تبرعنا. هم قد يقصدون بذلك أن هذه عادة ليست أموالهم، ولكن أموال متبرعين، فحتى يثبتوا للمتبرع أننا تبرعنا بهذه الأموال، شوف هذه الشنط، هذه الحقائب، هذه الملابس، هذه كذا. لكن الصحيح أنه لا يجوز، لأن هذا الطالب لن يستفيد من هذه، أنه يحرج، أنت متبرعين لك، أنت ما عندك فلوس، أنت فقير، أنت كذا، فيحرج بهذا. فالصحيح أنه لا يجوز وضع هذا الشعار، لا أقصد لا يجوز يعني أنه حرام، لا أقصد لا ينبغي فعل هذا الأمر، والله المستعان. شنو سامي؟ لا، إذا كانوا عددا، إذا كانوا عددا في محل عملهم ولا يجدون مسجدا قريبا، ففتوى الشيخ ابن جبريل رحمه الله تعالى أنه يصلون جمعة في مكانهم.
إذا ما في أحد شيخ، ما في أحد كفو يسير، ما يعرفون شيخ، واحد يخطب واحد
يصلونها ظهرا، يصلونها ظهرا إذا كان عملهم هذا، يصلونها ظهرا. أما إذا كان فيهم من يخطب يصلونها جمعة إن شاء الله تعالى. يلا آخر سؤال، دخل الوقت ها؟ أبد. أو أول شيء قضية يبي يموت، تكلمنا في هذا، قل إيه نعم بتموت وأنا بموت، إنك ميت وإنهم ميتون، أفإن مت فهم الخالدون، ما منا أحد إلا سيموت. إذا قالك أنا خايف إني أموت، قل له نعم بتموت، لكن أهم شيء ماذا بعد الموت، مو مهم إني أموت أو تموت، كلنا بنموت، وبعضنا يسبق بعضا، وكل يوم في المقابر يدفن أناس، بعضهم تجاوز 60 كسائر أعمار أمة محمد بين 60 و70، وبعضهم دون ذلك، بعضهم 50 40 30، كما يقولون بالتعش دون التعش كانوا يموتون 13، 14، 10 سنوات أحيان أطفال صغار يتصلون يقول ولدت زوجتي ولدا ميتا، صحيح؟ فقضية الموت يجب على المسلم أن لا يخاف منه لأنه حقيقة واقعة، فلا ينبغي المسلم أن يخاف من الموت. الموت حق، الموت حق وكل الناس شاربه، أن الموت كأس وكل الناس شاربه، كلنا سيموت. طيب يقول المتنبي أين الأكاسرة الجبابرة الأولى كنز الكنوز فما بقين ولا بقوا من كل من ضاق الفضاء بجيشه حتى ثوى فحواه قبر ضيق خرس إذا نودوا كأن لم يعلموا أن الكلام لهم حلال مطلق والموت آت والنفوس نفائس والمستغر بما لديه الأحمق. يعني قضية الموت حق، كلنا سنموت، ولكن أهم شيء أن الإنسان يهتم كيف سألاقي ربي، ماذا بعد الموت، ماذا سيكون مصيري بعد الموت، هل أنا مستعد للموت أو غير مستعد، هذه هي القضية، هل أنا مستعد للموت أو غير. أما قضية بموت بموت، أما قضية أنه يتضايق من هذا يكثر من الدعاء وذكر الله تبارك وتعالى ويبتعد عن أسباب المعاصي وكذا ويذهب الله عنه ذلك كله، والله أعلى وأعلم، وادعو له، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.